الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث متصلا قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وكنا نتحدث في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وأن التعبير بعلى أنزل عليكم يدل على أنه قد تغشاهم واستولى عليهم، وكذلك أيضا يدل على الملازمة بين النعاس والأمن في قوله أمنة نعاسا، وذلك كما ذكرنا أن الخائف لا ينام ولا يقاربه النوم ومقدماته التي هي النعاس والسنة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، فقدم هنا ما حقه التأخير، يعني ما قال ثم أنزل عليكم أمنة من بعد الغم، وذلك فيه ما فيه من المعاني والملاحظ البلاغية. أنزل عليكم من بعد الغم، فالغم الذي استولى عليهم ونزل بهم كان وقعه شديدا، أنزل من بعده أمنة نعاسا، وهذا أيضا يجعل السامع يترقب ما الذي نزل من بعد الغم. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فالغم وما يحصل للإنسان من الحزن الشديد وما إلى ذلك مما يغتم به، إذا اشتد ما بالإنسان من الحزن وما إلى ذلك فإنه يكون غما. فهنا قابله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، هذا الذي يقع في قلب الإنسان من خوف شديد وترقب للمكروه يغتم به الإنسان، وما يقع له من حزن على أمور فائتة يغتم به قلبه إذا كان ذلك عظيما، لأن الحزن قد يكون يسيرا فلا يحصل معه الغم، وكذلك ترقب المكروه والخوف. فهنا ذكر الأمنة، فالأمن يقابل الخوف، فذكر النعاس مع الأمنة. الحزن يحصل معه النوم وهذا كثير، لكن الخوف هو الذي يزايل النوم، فكان ذلك نعمة من الله عز وجل عليهم، وكان المقام يقتضي ذلك والله تعالى أعلم، حيث كانوا كما ذكرت في الليلة الماضية يترقبون رجوع المشركين الذين عزموا على استئصالهم، فحصل عندهم خوف بسبب ذلك مع الحزن على ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح، وكذلك أيضا ما فاتهم من النصر والغنيمة، كل ذلك اجتمع عليهم فكان غما اغتمت به قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الأمنة التي تقابل الخوف لوجود الخوف لما كانوا يترقبون، وذلك والله تعالى أعلم سبب تخصيصه وهو المطلوب، لأن هذا الخوف يجعل الإنسان يترقب بخلاف الحزن فيجعله في حال من السكون والخمود والخمول والإخلاد إلى الأرض أو إلى الراحة، لكن الخوف يجعله مترقبا متوثبا يزايله النوم ومقدماته. فإذا حصل له الأمن هنا داعبه النعاس وكان كمن ليس به خوف، كأنه قار بين أهله في أمن ودعة. والإنسان في آمن ما يكون من أحواله يكون بمثل هذه الحال، يعني يصيبه النعاس وخثورة النوم ومقدماته، يعتريه هذا الضعف البشري إلى أن يغيب الإدراك فذلك النوم. ثم أيضا هذا الأمن الذي جعله الله عز وجل في قلوبهم لما وجدت الحاجة كان إكراما لمن وقع لهم ذلك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ولاحظ كيف فسر الأمنة بالنعاس، في دلالة واضحة على ما ذكرت من الملازمة بين الأمرين. كذلك أيضا كما ذكره بعض أهل العلم كالطاهر ابن عاشور رحمه الله، وقد أشرت إليه إشارة في الليلة الماضية، من أن أول ما يحصل من مزايلة الحزن والغم لقلب الإنسان يكون بعد أول نومة، فتكون حاله بعدها ليست كحاله قبلها، فهذا مبدأ خفته على النفوس، فإن النومة تضعف أثره. وكذلك أيضا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء هم أهل النفاق، ربما يكون أيضا معهم بعض ضعفة الإيمان، فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم، ليس لهم هم ولا شأن إلا السلامة لأنفسهم، لا يعنيهم ما يقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأصحابه، ولا يعنيهم ما يحصل لهذا الدين الذي أراد المشركون القضاء عليه أن يطفئوا نور الله، فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم. فكانت عقوبة هؤلاء الذين كانوا يطلبون الأمن لها أنه لم يحصل لهم الأمن، كانوا في خوف. لاحظ أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، هم هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا وكانوا صادقين في إيمانهم، وكان مقصودهم هو إعزاز الدين والذب عنه، فعوضهم الله تبارك وتعالى بالأمن. أما هؤلاء الذين كانوا يترقبون خوفا على أنفسهم ولا يعنيهم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعنيهم نصر دينه، فهؤلاء عوقبوا بجنس فعلهم، والجزاء من جنس العمل. طلبوا الأمن لأنفسهم فلم يحصل لهم، وإنما حصل لأولئك الذين يبذلون كل مستطاع من أجل دينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا هذه المواطن التي يبتلى بها العباد ويكون حاله كما وصف الله تبارك وتعالى، أعني أهل الطائفة الأخرى، قد أهمتهم أنفسهم، أنه ينبغي أن يراجع نفسه. إذا كان المصاب في الدين ولم يكن للإنسان هم إلا سلامة هذه النفس، فهذا يدل على أن الإيمان في قلبه ليس كما ينبغي. ولذلك انظر إلى وصف الله تبارك وتعالى للمنافقين في غير هذا الموضع، في الغزوات إذا حصل الغنيمة لأهل الإيمان فإنهم يقولون كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني كأنه لا يوجد بينكم وبينهم قاسم مشترك من نصر الإسلام، وأن يكون الهدف الواحد هو إعزاز الدين، هؤلاء لا يعنيهم ذلك، وإنما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لكن إذا كانت الأخرى وأصيب المسلمون في وقعة، فإنه يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هو معتز بهذا وفرح مستبشر أنه لم يشارك واحتاط لنفسه فيعتبر أن ذلك من حسن التدبير وأن ذلك مما يغتبط به. فهكذا هؤلاء أهل النفاق، وينبغي على المؤمن أن ينظر في مثل هذه المعاني وأن يعرض نفسه عليها. ليست الغبطة هي في أن يسلم الإنسان في ذاته ونفسه إذا كان ذلك يقابله ضياع الدين وذهاب الحق وما أشبه ذلك. كذلك أيضا ذكر صفتهم الأخرى، الأولى قد أهمتهم أنفسهم، نفسي نفسي، طلب السلامة للنفس الصفة الثانية، وهي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذا يدل على أن بواطنهم منطوية على أخلاق أهل الجاهلية وتصورات أهل الجاهلية واعتقادات أهل الجاهلية، وهم في الواقع كفار في الباطن. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا يدل على أن من ساءت ظنونه بربه تبارك وتعالى فذلك يعني أن فيه خصلة من خصال الجاهلية. الذي يظن بالله الظنون السيئة، الظنون الكاذبة، أن الله يخذل أولياءه وأن الله لا ينصرهم وأن الله يديل الكفار عليهم إدالة دائمة وأن العاقبة للكفار وأن مستقبل المسلمين إلى زوال وأن دينهم سيضمحل، فإن هذا قد ساء ظنه بالله عز وجل، يظن بالله غير الحق. وكثير من الناس قد يظن ذلك في مثل هذه الأوقات التي يحصل بها ما يحصل من استضعاف المسلمين وتسلط الكفار عليهم، فيعتقد أن المسألة مسألة وقت وأن آثار هذا الدين ستضمحل وأن نظم الكفار وفساد الكفار الاعتقادي والعملي كل ذلك سيعم أنحاء المعمورة باسم العولمة أو بأي اسم كان، وأن العفاف والحجاب والحشمة والحياء والدين كل ذلك سيترحل وأن الكفار سيفرضون ما أرادوا، فهذا ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالله تبارك وتعالى أخبر عن نوره أنه لا يستطيع أحد أن يطفئه وأنه متمه، فهذا لا يمكن، ولو اجتمعت قوى الأرض، قوى الشر ومحاور الشر القديمة والجديدة على إطفاء نور الله عز وجل فإن هذا لا يمكن، لن يكون. ومن أقرب العبر ما وجد في بعض البلاد التي حجب عنها كل خير وكان زعيمها يتبجح أمام الآخرين بأنه استطاع أن يجفف منابع الدين، فبمجرد ما زال صار الناس يقبلون على دين الله عز وجل حتى ما عادت المساجد تتسع لهم لسماع درس أو محاضرة، فكانوا يجتمعون في ملعب الرياضي من أجل سماع محاضرة، لربما اجتمعوا على شاطئ البحر وفي أماكن مفتوحة لأنه لا يوجد مكان يسع هؤلاء الناس. من أين جاء هؤلاء بعد تجفيف المنابع عشرات السنين في ذلك البلد؟ من أين جاءوا؟ أليست هذه عبرة؟ وأن هذا الدين يحمل قوة ذاتية وأنه إذا حاول أحد أن يحجب هذا النور فبمجرد زواله فإن هذا النور يشع في القلوب والنفوس والأرواح بطريقة مذهلة، فيرجع الناس إلى دين الله عز وجل ويذهب ذلك الغثاء والزبد الذي ألقي به عبر تلك العقود المتتابعة. هذه ليست عبرة. الاستعمار حين يبقى في بلاد يبقى لربما لمئتي سنة أو لأكثر من هذا، لربما لأربعمائة سنة، حصل هذا في أندونيسيا، بقي الاستعمار أربعمائة سنة، وفي الجزائر بقي الاستعمار مئتي سنة، وفي مصر بقي الاستعمار نحو مئة سنة. ثم ماذا؟ كان بعض زعماء هؤلاء الكفار
يقول بأنه جاء لطمس معالم الدين، قل جاء لهدم الكعبة وتغطية القرآن بحجاب المرأة، هكذا يقول، يغطي القرآن بحجاب المرأة، وذهب هذا وبقي القرآن وبقي حجاب المرأة، والحجاب يرجع وينتشر، وفي أندونيسيا وفي غيرها ينتشر الحجاب وغير الحجاب، والناس يقبلون على دينهم بعد 400 سنة من التضليل. هذه عبرة عظيمة، والكفار يدركون هذا، ولذلك الآن أصبحوا في حال تشبه حال المصاب في عقله، لا يدرون كيف يتصرفون، فداسوا على شعاراتهم التي لطالما تغنوا بها من الحرية وغير ذلك، حقوق الإنسان، كل هذا ذهب، ضجت أرواحهم ونفوسهم التي يملأها الشرك المظلمة بالكفر حينما يرون نور الله عز وجل ينتشر. فهذه الهجمة التي ترونها على دين الله عز وجل إنما مبعثها أنهم يرون أمرا لا قبل لهم به. من الذي يستطيع أن يقف أمام دين الله عز وجل؟ هذا ليس من أديان المحرفة، أديان الفاسدة، وليس من وضع البشر، وإنما هو دين الله. فإذا تولى قوم استبدل الله آخرين، ولا يزال الله تبارك وتعالى يغرس غرسا لهذا الدين، ويأتي رجال وهم في أصلاب آبائهم ينصرونه ويعزونه وينتشر ولو كره الكافرون. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد أمر دينه على رأس كل 100 سنة. من الذي يستطيع أن يحجب هذا؟ كل 100 سنة يأتي من يجدد ويمسح ويغسل ذلك الركام والعلائق التي ألقاها هؤلاء المضللون، يجدد. فهذا الدين لا خوف عليه، لا تقلق على دين الله عز وجل، لكن نقلق على أنفسنا، ما هي حالنا، ما هو ثباتنا، كيف بذلنا لهذا الدين العظيم الذي للأسف يعرفه الكفار معرفة أعظم من معرفة كثير من المسلمين. هم يعرفون عظمته، وعندهم دراسات وعندهم إحصاءات دقيقة في انتشار هذا الدين، سواء كان ذلك برجوع المسلمين إليه أو كان باعتناق غير المسلمين لهذا الدين. فينبغي على المؤمن أن يعتز بإيمانه ودينه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يذل الشرك وأهله، إنه سميع مجيب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.